بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكر الشارح رحمه الله تعالى هاهنا أقوال الناس في مسألة الشفاعة، فذكر هاهنا ثلاثة أقوال. الأول قال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة المشايخ، أي كغلاة الصوفية وكغلاة الشيعة، هؤلاء من أصحاب الغلاة، هؤلاء من الغلاة في المشايخ، في مشايخهم وفي ساداتهم وكبرائهم، يعظمونهم تعظيما كتعظيم الله رب العالمين جل وعلا. لذا كما قال رحمه الله: يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، أي أن من يعظمونه من الأشياخ والسادات والكبراء يزعمون أنه شفيع لهم عند الله رب العالمين، وأن شفاعته متقبلة وجوبا على الله رب العالمين لمكانة ذلك الشافع عند الله ولحقه على الله، ولحقه على الله كشفاعة أهل الدنيا بعضهم لبعض. وهذه الشفاعة هي الذي يلقبها العلماء ويسميها العلماء بالشفاعة الشركية، بالشفاعة الشركية الذي يفعلها المشركون، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم عن هؤلاء: قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال الله جل وعلا: والذين يدعون من دون الله إلى أن قال الله جل وعلا: ما نعبدهم، قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهؤلاء يعبدون هؤلاء الشفعاء، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وماذا يقولون؟ يقول: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي أن هؤلاء لهم مكانة ولهم مقام يشفعون لهم به عند الله رب العالمين. طيب تفضل.
قال رحمه الله: والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، وأما أهل السنة.
طيب، والقول الثاني قول المعتزلة. المعتزلة ينفون، أي جمهورهم، أو قل كل المعتزلة ينفون الشفاعة لأهل الكبائر، وجمهورهم يقرون ببقية الشفاعات، وبعضهم ينفي الشفاعة مطلقا، وهؤلاء قد أبعدوا أو بعدوا عن الحق بعدا كبيرا. فالحاصل أن المعتزلة والخوارج لأنهم وعيدية ويقولون في أصحاب الكبائر أنهم خالدون مخلدون في نار جهنم، فإنهم لا يقولون بأن الشفاعة ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من الملائكة والمؤمنين في أهل الكبائر إذا دخلوا النار أن يشفعوا فيهم لأجل أن يخرجوا منها، ويستدلون على ذلك بالأدلة الدالة على انتفاء الشفاعة عن أهل الإشراك عن أهل الإشراك، فلم يميزوا بين الشفاعة المشروعة وبين الشفاعة الممنوعة. تفضل.
قال رحمه الله: وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره.
تفضل تقدم.
قال: لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا، ذكرها 3 مرات.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة المتكاثرة ومن الحديث المذكور. قال رحمه الله تعالى: قال وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، أي لا يشفع أحد حتى يأذن الله له، لا كما قال المشركون والغلاة في الأشياخ أنه يجب على الله جل وعلا أن يقبل شفاعة الشافع. أهل السنة والجماعة يقولون: لا أحد يستطيع أن يشفع بين يدي الله رب العالمين حتى يأذن الله جل وعلا له بالشفاعة، فإذن الله جل وعلا بالشفاعة للشافع فضل من الله جل وعلا لذلك الشافع، وفضل من الله جل وعلا كذلك لذلك المشفوع له، فالأمر له وإليه سبحانه وتعالى. فإذا الشفاعة عند أهل السنة والجماعة حق لله وملك لله رب العالمين، لا يشرك فيها أحد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فلا يملك الشفاعة أحدا من الخلق إلا من أذن الله جل وعلا له بأن يشفع بإذن الله جل وعلا، وبعد أن يرضى الله جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له. قال الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن لمن يشاء وأيضا يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع. فهذه شروط الشفاعة 3: إذن من الله رب العالمين بالشفاعة، ولا تكون إلا برضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له. ومن أعظم أسباب الشفاعة التوحيد، ومن أعظم موانع الشفاعة الشرك بالله رب العالمين. لذا قال الله جل وعلا في أولئك المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لماذا؟ لأن المانع موجود. ما هو المانع؟ الشرك بالله رب العالمين. بينما أهل التوحيد ممن قارف الذنوب والمعاصي والكبائر، إن أدخله الله رب العالمين النار بعدله سبحانه وتعالى، فإن حسنة التوحيد باقية تكون سببا للشفاعة له بإذن الله جل وعلا متى شاء الله جل وعلا، ومتى يأذن الله جل وعلا لمن يشاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. هذا أمر. والأمر الثاني أن الشفاعة تكون بحد محدود، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الشفاعة ملك لله رب العالمين. فنبي الله صلى الله عليه وسلم محمد وهو خير عباد الله وأحب عباد الله إلى الله جل وعلا، لا يشفع إلا بعد أن يأذن له ربه جل وعلا، بعد أن يسجد لله رب العالمين بتضرع وانكسار وتذلل وابتهال وذكر وثناء لله رب العالمين، بعد ذلك يقول له ربه جل وعلا مكرما له متفضلا عليه ومجلا له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفعه أولا بحد، أي بشيء محدود، بشيء محدود. فإذا شفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع فيخر ساجدا بين يدي ربه جل وعلا متضرعا منكسرا متذللا متعبدا لله رب العالمين، يأذن له ربه جل وعلا بالشفاعة مرة ثانية، كذلك بحد محدود، ثم كذلك في المرة الثالثة في حد محدود. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن سيد الأولياء والأنبياء والصالحين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يملك الشفاعة لأحد إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا لمن يشاء ويرضى، ويكون بحد محدود، ويكون بحد محدود. فهذا يدلنا على أن الشفاعة ملك، على أن الشفاعة ملك لله جل وعلا، فلا تطلب إلا من الله، ولا تسأل إلا من الله، ولا يتقرب بها إلا إلى الله رب العالمين. فيسأل الرب جل وعلا أن يكرم العبد بأن تقبل الشفاعة فيه، وأن يشفع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المعان. فتسأل الشفاعة من مالكها حقيقة، من الله رب العالمين، ولا تطلب من غيره سبحانه وتعالى، لا من نبي مرسل ولا من ملك مقرب. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك أو بحق فلان، يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به، لا يصلح أن يقسم به، ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في
طيب. مسند قوله رحمه الله تعالى: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء. الاستشفاع أي طلب الشفاعة من، أو طلب الشفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا. يقول إلى الله تعالى، قال: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي طلب الشفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء. قال: ففيه تفصيل. ومعنى قوله فيه تفصيل أي أن هذه الألفاظ مجملة، أن هذه الألفاظ مجملة تدل على الحق والباطل، تدل على الحق والباطل. فمثل هذه الألفاظ قد تكون حقا وقد تكون باطلا. فيقول رحمه الله ففي تفصيل قال: فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك، أي يا الله اشفع لي بحق نبيك، اشفع لي بحق نبيك أو بحق فلان، أي من الصالحين أو من السادة كما يزعمون، سواء كان سيدا حقيقة أي وليا من الأولياء، سواء كان وليا حقيقة أو لم يكن، يقول يا الله بحق فلان اشفع لي، بحق فلان اشفع لي. فيقول رحمه الله: يقسم على الله بأحد من مخلوقاته. لماذا؟ يقول لأن قوله بحق الباها هنا للقسم، للقسم، أقسم عليك بفلان، أقسم عليك بفلان، أقسم عليك بنبيك، أقسم عليك بالولي فلان إلى غير ذلك. وهذا اللفظ، هذا اللفظ محتمل، هذا اللفظ محتمل أن يقصد به القسم، وأن يقصد به معنى آخر، وهو معنى الحق والبركة أو المكانة أو الفضل، بمعنى يا رب أسألك ببركة نبيك مثلا، أو بجاه نبيك، أو بمكانة نبيك عليك، أو ما شابه ذلك، أو ما شابه ذلك. ويحتمل أنه أريد به القسم حقيقة، فتكون الباء إما للقسم وإما للسببية، أي بسبب، بسبب كرمك وفضلك على نبيك اشفع لي، بسبب كرامتك أو بحق حق بسبب حق نبيك اشفع لي، وما شابه ذلك من العبارات. ويحتمل كما سمعتم أن تكون للباء، وهو الذي أراده الشارح رحمه الله تعالى هنا بقوله يقسم على الله بأحد، بأحد، بأحد من مخلوقاته. قال: فهذا فيه محذور، فهذا محذور من وجهين، أي هذا ممنوع، وفيه معنى المنع لأمرين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، ولا يجوز أن يقسم بغير الله جل وعلا، أي لا يجوز أن يحلف بغير الله فيقول ومحمد أو بمحمد أو بالولي فلان الفلاني أو ما شابه ذلك، هذا المحذور الأول. والثاني يقول اعتقاده أن لأحد على الله حقا، اعتقاده أن لأحد على الله حقا، بمعنى على التفصيل المذكور إن كانت الباء القسم يكون المحذور من وجهين، وعلى القول بأن الباء ليست القسم ولكن السببية يكون المحذور من ماذا؟ من وجه واحد، وهو الوجه الثاني، واضح يا جماعة، وهو قوله الثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف، الحلف بغير الله، هذا رد على الوجه الثاني. والرد على الوجه، رد على الوجه الأول ورد على الوجه الثاني، قال وليس لأحد على الله حق، وليس لأحد على الله حق، أي حق واجب من العبد على الله، ولكن قال إلا ما أحقه الله على نفسه. فإذا الحق حقيقة من الله، هو الذي أحقه على نفسه، لا أن أحدا أحق على الله جل وعلا حقا، ولكن الحق الذي أوجبه الله جل وعلا على نفسه هو حق فضل منه سبحانه وتعالى وإكرام، لا حق استحقاق. واضح هذا جماعة أم لا؟ الحق الذي أوجبه الله جل وعلا على نفسه هو فضل من الله وإحسان من الله وإكرام من الله رب العالمين، وليس هو حق استحقاق من العبد على الله، كما قالت المعتزلة، بل هو حق من الله وفضل من الله. فإذا كان كذلك فهل ينبغي أو يجوز لأحد أن يقول يا رب بحقك بحق فلان عليك أن تشفع علي، والحق إنما هو فضل من الله؟ واضح يا جماعة أم لا؟ لذا يقول رحمه الله، يقول وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه، يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم. قال فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده، حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق. واضح يا جماعة؟ لذا يقول فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. ما هو الحق من الله جل وعلا لهم؟ قال هو أن لا يعذبهم. قال وترك تعذيبهم، وترك تعذيبهم، ترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لا أن يسأل به ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. واضح هذا يا جماعة؟ لا، لأن المعنى هو أن الله جل وعلا وعدهم أن من وحد الله وعبد الله حق عبادته أنه لا يعذبه. فإذا الوعد من الله والحق من الله للعباد أن لا يعذبهم. فكون الإنسان يقول يا رب مثلا بحق أنك لا تعذب فلانا فاغفر لي، معنى لا يليق في هذا المقام. واضح يا جماعة أم لا؟ يا رب بحق أنك لا تعذب من أشرك بك شيئا أن تشفع لي أو أن تشفع فلانا في أو ما شابه ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ المقام لا يصلح أن يكون للتوسل بهذا الحق، بهذا الحق. تفضل.
قال رحمه الله وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين هو.
طيب، أولا الحديث ضعيف كما نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة برقم 24 كما في التحقيق ها هنا. تفضل.
قال فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع.
طيب، قوله رحمه الله تعالى وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد في قول الماشي إلى الصلاة، أي أن الإنسان إذا ذهب إلى الصلاة يدعو بهذا الدعاء أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين إليك. قال فهذا حق السائلين، أي الحديث إن صح فهو دليل على معنى صحيح لا على المعنى الباطل الذي استدل به ذلك المبطل على باطله. فيقول فهذا حق السائلين وهو أوجبه على نفسه. ما هو حق السائلين؟ قال الله ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا حق وعد الله جل وعلا به، والله لا يخلف الميعاد. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهو حق من الله جل وعلا ووعد من الله ووعد الله جل وعلا حق لا يتخلف. إذن في قوله فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه كما تقدم من باب الفضل لا من باب الاستحقاق. قال فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رحمه الله فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم السامع. إذا كان فضل فهو من الله، إن أنعم عليهم فهو من الله رب العالمين، وإن عذبهم فهو ماذا؟ فهو بعدل، فهو ماذا؟ فهو عدل من الله جل وعلا. وربك لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا مزيد كلام حول هذه المسألة، أي إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم السامع، وأن الله جل وعلا من فضله وكرمه وإحسانه أنه يثيب الطائع على طاعته ويكرمه. وإن عذب العاصي عذبه بعدله لا بظلم، ولا يظلم ربك أحدا. تفضل.
قال رحمه الله فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين، وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة، وإنما يوجد مثل هذا في الحروف،
ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، ما في عنده؟ طيب.
وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية،
التي يكتب بها. طيب، الذي يكتب بها في نسخة.
قال والدعاء من أفضل العبادة،
هو أنسب يكتب بها، لأن الحروز والهياكل يكتب بها لا أنها يكتبها، فهي مكتوب فيها الحروز، يكتب فيها هذه الأشياء، والهياكل كذلك بهذا المعنى. طيب تفضل.
قال وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا عن الهوى والابتداع.
طيب، الشيخ رحمه الله تعالى الشارح ذكر إشكالا أو إيرادا، يقول رحمه الله تعالى فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك؟ واضح يا جماعة، ما الفرق بين هذا وذاك؟ يقول الشيخ رحمه الله فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي. واضح يا جماعة، فكأنه يستشفع إلى الله جل وعلا بماذا؟ بعمله الصالح، ومنه ماذا؟ الدعاء، ومنه الدعاء. فهذا كما هو واضح مقام ماذا؟ مشروع أو ممنوع؟ مشروع، استشفاع بماذا؟ أو توسل بماذا؟ توسل بالعمل الصالح. أما النوع الثاني قال بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. قال وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة، يعني كأن قائلا يقول يا رب بما أنك قد غفرت لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر فاغفر لي. واضح يا جماعة؟ لا، ما المناسبة بين هذا وذاك؟ واضح. أو يقول يا رب بمناسبة حق فلان الولي الصالح اغفر لي، أو يا رب بحق صلاة فلان هذا الصالح اغفر لي. ما وجه المناسبة بين هذا وذاك؟ لا مناسبة، لا من قريب ولا ماذا ولا من بعيد، إذا كان هذا من الدعاء الممنوع، بل يدخل كما قال الشارح في دعاء ماذا، في دعاء في الدعاء في دعاء أو في الاعتداء في الدعاء، في الاعتداء في الدعاء، كما قال الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين. تفضل.
قال رحمه الله وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك.
طيب، الحديث كما ذكر العلامة الألباني صحيح كما في مسند أحمد وغيره. وبالنسبة لقول رحمه الله وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان، الإقسام على الله بحق فلان، قال فذلك محذور، أي الإقسام بغير الله، القسم بغير الله، الحل بغير الله محذور، أي ممنوع، أي محرم. قال لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز. قال فكيف على الخالق إذا أقسم مخلوق على مخلوق بمخلوق؟ واضح يا جماعة؟ إذا أقسم مخلوق على مخلوق بمخلوق ما حكم هذا القسم؟ لا يجوز. واضح يا جماعة؟ فكيف إذا أقسم به على الله رب العالمين يكون أشد تحريما؟ لذا قال وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. تفضل.
قال رحمه الله ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكرهه أبو يوسف لما بلغه الأثر فيه.
طيب، وهذه كذلك من الأقسام الذي فيها ماذا؟ فيها إجمال. هذه كذلك من الإقسام أو من التوسل الذي فيها ماذا؟ الذي فيها إجمال. فمثل هذه مثل هذا الباب كما هو واضح يترك. لماذا؟ الإجمال الذي فيه، لأنه قد يكون معنى صحيحا وقد يكون معنى باطلا، وإذا كان كذلك فالواجب الترك، الواجب الترك والدعاء والتوسل بالأمور الواضحة المشروعة. تفضل.
قال رحمه الله وتارة يقول بجاه فلان عندك أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلان عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره.
طيب، وهذا هو المعنى الثاني الذي قلنا بقوله فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك، قلنا الباء إما أن تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى القسم، وإما أن تكون فيها معنى من معاني السببية. هذا المعنى الثاني، قال وتارة يقول بجاه فلان أي بسبب جاه فلان. واضح يا جماعة؟ عندك يقول نتوسل إليك بأنبيائك أي بحق أنبيائك أو بجاه أنبيائك، لا يريد القسم ها هنا، ولكن يريد ماذا؟ الباء للسببية. قال ومراد أن فلان عندك ذو جاه وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. واضح يا جماعة؟ فأجب دعاءنا لماذا؟ بسبب جاه فلان ومكانة فلان وقدر فلان. يقول رحمه الله تعالى: وهذا أيضا محذور. لماذا محذور؟ يقول: فإنه والفاء ها هنا للتعليل. قال: فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. واضح يا جماعة؟ لفعلوه بعد موته. لقالوا ماذا؟ يا رب إنا نتوسل إليك بحق نبيك، أي بجاهه ومكانته عندك. واضح يا جماعة؟ قال: لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتوسلون بماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله لي، كما جاء هذا عن جماعة من الصحابة، يقول أحدهم: يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي، يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، يا رسول الله كذا وكذا، إلى غير ذلك مما كان يطلبه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء في حياته. فهذا من الاستشفاع، وكذلك من ماذا؟ من طلب أو من التوسل في حال حياته. بماذا؟ بدعائه. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه. قال: كما في الاستسقاء وغيره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يؤمنون، كما جاء في الصحيحين في حديث أنس في قصة الأعرابي الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمطرنا الحديث. فهذا من الاستسقاء، من طلب ماذا؟ الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله جل وعلا أن يسقيهم الله جل وعلا، فدعا، رفع يديه فدعا. وغيره كذلك، كما جاء في حديث أبي اللحم مولى أبي اللحم في قصة الاستسقاء عند أحجار الزيت. فالشاهد أنهم كان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدعو والصحابة يؤمنون، وأدلة ذلك كثيرة في أبواب الاستسقاء من كتب الفقه. تفضل.
قال رحمه الله: فلما مات قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا
فتسقينا
طيب. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس.
وهذا كذلك يبين لنا المعنى المذكور، أنه لو كان مشروعا السؤال بالجاه لسئل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون إلى الله رب العالمين. بماذا يتوسلون أو يدعون الله جل وعلا؟ يطلبون الشفاعة أو يطلبون الاستسقاء من الله جل وعلا، ويتوسلون بماذا؟ توسلوا بالعباس، كما في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كما في الصحيحين من حديث أنس. وجاء كذلك أن معاوية كان يستسقي بيزيد الأسود، يزيد ابن الأسود القرشي رضي الله عنه ورحمه الله، فكان يدعو الله جل وعلا، يقول له معاوية: يا يزيد إننا نتوسل بك إلى الله، قم فادعو الله جل وعلا فاستسقي لنا، فيدعو فيمطرون هذا كذلك. فقول عمر رضي الله عنه وأرضاه على مشهد ومرأة ومسمع من الصحابة: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، أي نتوسل إليك بنبينا، أي بدعاء نبيك فتسقينا، فتسقينا. قال وإنا نتوسل إليك بعم نبيك أي بدعاء نبيك. لذا جاء في الحديث أنه قال قم يا عباس فادعه. جاء في الحديث أنه قال أن قال عمر قم يا عباس فماذا فادعه. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الدعاء على أن العباس إنما توصل به بماذا؟ بدعائه. وإلا إن كان من حيث الجاه فأيهم أعظم جاها، عمر أو العباس عند الله رب العالمين؟ ها يا جماعة، عمر لا شك ولا ريب فهو أفضل من العباس من غير خلاف بين أهل الإسلام من أهل التوحيد والسنة. فقوله نتوسل إليك بعم نبيك معناه بدعائه، هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد بأن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس، وهذا واضح. تفضل.
رحمه الله. وتارة يقول باتباع لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع.
وهذا المعنى الثالث من قول القائل أسألك بحق نبيك. إذن اللفظ ماذا؟ مجمل، واضح يا جماعة، يحتمل حقا وباطلا. فالحق ما هو؟ الحق ها هنا بقوله وتارة يقول باتباع لرسولك، أي يا رب أسألك بحق رسولك، أي باتباع لرسولك، واضح يا جماعة، وإيماني بك وبرسولك وما شابه ذلك. هذا يقول الشيخ رحمه الله فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. لماذا؟ لأن هذا من الدعاء والتوسل بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح، وهذا مطلوب. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه،
في إجمال كما تقدم أنه تارة يطلق على المعنى الباطل وتارة أخرى على معنى ماذا؟ على المعنى الحق. تفضل.
قال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به.
طيب نكتفي بهذا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.